بيكمل المسيح حديث عن ملكوت الله مع الجموع اللي ذهبت إليه، الحديث اللي ابتدى التلاميذ في الإرسالية، وبيقدم صورة الملكوت بنفس الصورة: المحتاجون إلى الشفاء شفاهم، ومن خلال معجزة إشباع الجموع الشفاء والشبع. المحتاجون إلى الشفاء، الناس اللي حاسة باحتياجها لهذا الشفاء المسيح بيقدمه لها. وإشباع الجموع صورة للملكوت اللي قائم في الكنيسة، عشان كده بنشوف صورة معجزة إشباع الجموع في الكنائس كلها، لأنها صورة للملكوت. كيف يطعم الراعي قطيعه بالكلمة، بالمن السماوي، بالخبز السماوي، بل بجسده وبدمه. إذا كان المسيح أشبع الجسد في مفهوم المعجزة أو القصة، ولكن على مستوى السر ومفهوم السر المسيح يشبع الروح. وهنا المسيح بيعلن اهتمامه بالروح والنفس والجسد. هذا الاهتمام الفائق أنه يشفي ويشبع، صورة حية لاختبار الملكوت. إن كنت لسه ما اختبرتش هذا الملكوت، اطلب هذا الاختبار واطلبه بلجاجة، انه يشفي النفس والجسد والروح، وانه يشبع ايضا النفس والجسد والروح. زي ما بيصلي الاب الكاهن في الاوشية: جعلنا مستحقين ان ننال من قدساتك طهارة لنفوسنا واجسادنا وارواحنا. ويعلن المسيح من خلال معجزة إشباع الجموع قدرته الغير محدودة اللانهائية على أمور هذا العالم وعلى أمور الجسد. هكذا يسخر من المحدوديات، لأن بنشوف في المعجزة أن رقم واحد بيصير 1000، 5 خبزات يشبعوا 5000. الله قدرته لانهائية، ما عندوش محدود، بل هو لا محدود. قدرته في ان الانسان يستطيع ان يتحدى الالم والمرض، بل يتحدى الموت نفسه من خلال الشفاء اللي موجود في هذا الملكوت. اذا كان العالم بيحس تملي بالمحدود، وبيحس ان هو ممكن يهلك من الجوع بسبب النقص في الطعام أو المجاعات اللي موجودة في كل مكان كبداية لهذا المؤشر، أو بالعطش والخناق والصراع على مصادر المياه، أو أن العالم يحس أن ممكن القوة النووية هي اللي تدمره وتنهيه، لكن ما فيش شيء من النقص في إمكانيات العالم ومحدوديات يستطيع أن يهلك العالم. لكن اللي حيهلك العالم، مفيش الايدين اللي باركت لما ما تبقاش ممدودة في العالم. لو الايدين اللي باركت في الزمان الماضي ما زالت موجودة وما زالت تعمل مهما كانت محدوديته، فالله يستطيع ان يحول المحدود الى لا محدود. ولكن اللي حيمنع ايدين ربنا من مباركة العالم هو نقص المحبة، بل انعدام المحبة. انعدام المحبة ده هو اللي هيسبب هلاك ودمار العالم. وزي ما احنا شايفين ان المحبة عمالة تنقص تنقص لحد ما هتوصل الى العدم. العالم لا يخلو من الخمس خبزات، بل من الايد اللي باركت في هذه الخمس خبزات بسبب انعدام المحبة. عشان كده طول ما الانسان خاضع لتلك الايدين اللي باركت، طول ما المحدود يتحول الى لا محدود، مش ممكن يجوع او يعطش العالم. من يقبل الي فلا يجوع، من يؤمن بي فلا يعطش. صورة الملكوت القائمة على سر الأفخارستية، زي ما احنا هنشوف هيستخدم نفس الالفاظ اللي استخدمها اثناء تأسيس العشر الرباني: نظر الى السماء وبارك وقصر واعطى للجموع. عشان كده صورة الملكوت في الكنيسة قايمة على سر الافخارستية، الذي يستطيع أن يعطي شفاء للنفس والجسد والروح، والذي يعطي شبع للنفس والجسد والروح. عشان كده الكاهن يصرخ ويقول يعطى خلاصا وغفرانا للخطايا وحياة أبدية لمن يتناول منه. تلك الحياة الأبدية التي لا تنتهي هي حياة الملكوت، الحياة الأبدية فيها الإنسان بيعيش فكر ونعمة ويتمتع بالملكوت، الحياة الأبدية اللي قايمة على سر الجسد والدم، الذي يستطيع أن يعطي الشفاء والذي يستطيع أن يعطي الشبع. بدون ربنا الممدودة في العالم هي سر البركة اللي بتبارك، وهي سر تحول المحدود إلى اللا محدود. ولما ابتدع النهار ابتدع النهار يميل، قال له رميز اسرف الجموع.
رميز أشفق على الجموع، قالوا له الدنيا ابتدت تليل، اصرف الجموع عشان يرتاحوا بقى، يلاقوا مكان يلاقوا فيه ويلاقوا اكل ياكلوه. طلب غريب، اصرف الجمع. هو الجمع ده ليه راحة او ليه شبع بعيد عن المسيح؟ لكن ما كانوش فاهمين. قالوا له اصرف الايه؟ الجمع ماشيهم بعيد عنه. عشان احنا كمان ندور على حالنا، لقينا حتة نبات فيها ولا لقينا اكل ناكل. اصرف الجمع. ما فيش حد ليه راحة ولا حد ليه سبع الا في قربه من المسيح. لكن طول ما الناس منصرفة عن المسيح هتظل متعبة وهتظل جائعة. المسيح بصلهم كده وقال لهم، فقال لهم اعطوهم انتم ليأكلوا. فقالوا ليس عندنا اكثر من 5 ارغفة وسمكتين الا ان نذهب ونبتاع طعاما لهذا الشعب كله. اعطوهم انتم. الاجابة ليس عندنا. منين نجيب لهم؟ منين ننزل لهم من السماء عشان ياكلوا؟ ما عندناش حاجه. وحتى لو فكرنا نشتري لهم مش هنلاقي فلوس نشتري لهم بيها. من اين؟ يمكن ذهنهم راح في هذا الوقت الى معجزه تحصل زي ما عمل موسى، انه ينزل من السماء. بس زي ينزل من السماء والمن الحقيقي والريدي موجود فيه وفيه. المسيح في هذه العبارة أعطوهم أنتم ليأكلوا بيعلن إعلان خطير جدا للكنيسة، مسؤولية الكنيسة عن إطعام الشعب. الكنيسة ما تقدرش تقول ليس عندنا، والكنيسة اللي تقول ليس عندنا ما فيهاش. الكنيسة مسؤولة مسؤولية تامة عن إطعام الشعب، والمسيح بيحمل التلاميذ هذه المسؤولية. حتى لو كانت كنيسة فقيرة وملهاش حاجة، لكن مسؤولة، وليس لها أن تتجاهل احتياجات الشعب. حاجة وحشة جدا في الخدمة ان كل اللي في الخدمة بيدعوا الفضل عشان يجيبوا فلوس اكتر. احنا عندنا اكيد، لكن ده مش اسلوب المسيح اطلاقا. اعطوهم انتم، ويعتبروها شطارة ان اللي يدفع فلوس اكتر اللي يتظاهر بالفقر اكتر عشان ياخد اكتر، دي حاجة كويسة. خلاصة، ده مش اسلوب المسيح. بيقولوا دي حكمة، لكن حكمة بشرية غبية مش من المسيح. المسيح امكانياته لا محدودة، و وكنيسته إمكانياتها لا محدودة أيضا. أعطوهم أنتم ليأكلوا. قالوا ما عندناش أكثر من 5 خبز أرغفة وسمكتين، كفاية معكم. لأنهم كانوا نحو 5000 رجل، فقال لتلاميذه: أتبعوهم فرقا 50-50. أعدوهم 50-50 كده، قدروا يعدوا الشعب 5000. الشعب عارف كويس إن مفيش حب ومفيش غموض، منين هيجيبوا الأكل؟ من أين يأتي بالطعام؟ هينزل لنا من السماء من؟ طب وإذا كان هينزل لنا من السماء من؟ المفروض نعمل زي ما الشعب عمل زمان، كان ربنا ينزل لهم من وسلوى، وكان الشعب يخرج يلقط ويجمع المن والإيه؟ والسلوى، لكن ده بيقول لنا اقعدوا أتقوهم. طب ما يقول لنا انتشروا كده، استنى الخبز اللي نازل منين؟ من السماء، ده هيقعدنا على هيجيب الاكل لحد عندنا. ده ملهوش حل غير ان المن موجود فعلا في وسطنا. ولم نقوم لنبحث عنه، سيأتيهم وهم جلوس. ففعلوا هكذا واتكأوهم واركأوا الجميع. فأخذ الأرغفة 5 والسمكتين ورفع نظره نحو السماء وباركهن، ثم كفر وعاف التلاميذ ليقدموه للجمع. نفس الأطفال نظر نحو السماء ليس أعطى أداة سيد كل أحد، وبارك وكفر وأعطى. كفر وعطى، والرئيس لا ينتهي ولا ينقص. الفعل لا ينتهي ولا يتغير ولا يدوم، وما زال موجود. هذه الخبزة لا تنقص ولا ينتهي ولا يتغير. مثل لو انت في المسائلية فالكبر شبع الكتاب بأين عليه. فأكلوا وشبعوا جميعا، شبع بس شبع وامتلاء، ولكن صبر. ثم رفع ما فضل عنهم من الكسر 12 شبع وامتلاء وصيد. هنا نجد الشبع للجميع، حتى الرسل اللي كانوا عايزين يتركوا الجموع عشان يدوروا على حالهم، كل واحد منهم رجع بقصة مليانة. وصار هذا مبدأ الكنيسة، لكن 5 أرغفة والسمكتين طالما دول هم إمكانياتنا، وطالما قدرنا إن احنا نقاتل الآخرين في إمكانياتنا، تخيلوا الطفل الصغير اللي كان معاه 5 خبزات والسمكتين دول، رفض إن يسلمها للتلاميذ سلمها للدين المسيح، ما كانتش المعجزة حصل. يعني عشان المعجزة تحصل لازم كل واحد فينا يقدر انه يقاسم الاخرين فيما له. عشان كده شفنا صورة الكنيسة الاولى كانت الحياة بينهم حياة ايه؟ مشتركة. ان كنا نقبل ان نقاسم الاخرين فيما لنا وفيما لدينا من خير، فنحن نحيا في فكر الملكوت. عشان كده الكنيسة خدت هذا الانجيل او هذه القطعة من الانجيل وبتصليها باستمرار صلاة الساعة 7. انجيل الساعة 7 في الاجلية، ولما رجع الرسل حدثوه بما فعلوا، لان في ارتباط بسيط جدا. الساعة 9 دي الساعة اللي أسلم فيها المسيح الروح على خشبة الصليب كذبيحة، قدم جسده ودمه على الصليب ذبيحة للعالم، شفاء للعالم وشبع للعالم. عشان كده الكنيسة بتحط في ذهننا في هذا الوقت من كل يوم سورة الملكوت اللي قائم على جسد ودم المسيح، سورة الشبع والشفاء، وتقول لنا في قطع الأجبية إذا كان الوقت ده اللي احنا بنتغدى فيه أو بناكل فيه، تقول يا رب يا من ذقت الموت بالإيه، احنا بندوق الأكل وبندوق الشبع لأنك انت ذقت الموت عنا. يا من ذاق الموت بالجسد في وقت الساعة التاسعة. ربطت ما بين سورة الملكوت وما بين ذبيحة المسيح على الصليب اللي بيدينا جسده ودمه. بعد المعجزة دي على طول ينقلنا معلمنا لوقا لاعتراف بطرس الرسول لما المسيح يسأل التلاميذ من يقول الناس اني انا، فيقوم بطرس يقول له انت المسيح ابن الله. ليه؟ لان ما زال في ذهنه مرتبط معجزة اشباع الجموع، ومعجزة الملكوت واعلان هذا الملكوت ده اللي هيخلي بطرس ينطق بالايمان الحي ويقول له انت المسيح ابن الله. فالاصحاح التاسع بينقلنا لعلاقة مباشرة ما بين المسيح وما بين التلاميذ اللي سميوا رسل، وحيبتدي المسيح يؤسس هذه العلاقة لكي ما تكون نواة الكنيسة. في سؤال هنا بيسأل بيقول يسوع بشري كامل ولاهوته لم يفارق ناسوته، من أين أتى بالثياب التي ظهر بها بعد القيامة؟ منين جاب الهدوم اللي ظهر بها بعد القيامة؟ ده هو خالق الكون، مش هيقدر يخلق لنفسه ثياب؟ ده خلق جسد، مش هيقدر يخلق لنفسه ثياب؟ موضوع جسد المسيح بعد القيامة موضوع مهم جدا، لأن ده صورة المجد اللي احنا سنستطيع أن نكون عليه. ازاي المسيح بياكل ويشرب بعد القيامة؟ ازاي المسيح يخش الأبواب مغلقة؟ ازاي المسيح يصعد للسماء ضد قانون الجاذبية الأرضية وليه نفس الجسد؟ الجسد أخذ أبعاد ممجدة، تستطيع أن تصنع أشياء كثيرة جدا، عشان كده ما نتعجبش أو نتحير من شيء المسيح بيعمله بعد القيامة. من عدد 18 لوقا 9 عدد 18 وفيما هو يصلي على انفراد كان التلاميذ معه، فسألهم قائلا من تقول الجموع اني انا؟ فاجابوا وقالوا يوحنا المعمدان واخرون ايليا واخرون ان نبيا من القدماء قام. فقال لهم وانتم من تقولون اني انا؟ فأجاب بطرس وقال مسيح الله. فانتهرهم وأوصى ألا يقول ذلك لأحد، قائلا أنه ينبغي أن ابن الإنسان يتألم كثيرا ويرفض من الشيوخ ورؤساء الكهنة والكتبة ويقتل وفي اليوم الثالث يقوم. وقال للجميع إن أراد أحد أن يأتي ورائي فلينكر نفسه ويحمل صليبه كل يوم ويتبعني، فإن من أراد أن يخلص نفسه يهلكها، ومن يهلك نفسه من أجلي فهذا يخلصها. لأنه ماذا ينتفع الإنسان لو ربح العالم كله وأهلك نفسه أو خسرها؟ لأن من استحى بي وبكلامي فبهذا يستحي ابن الإنسان متى جاء بمجده ومجد الآب والملائكة القديسين. حقا أقول لكم إن من القيام ها هنا قوما لا يذوقون الموتى حتى يروا ملكوت الله. وبعد هذا الكلام بنحو 8 أيام أخذ بطرس ويوحنا ويعقوب وصعد إلى جبل ليصلي، وفيما هو يصلي
صارت هيئة وجهه متغيرة ولباسه مبيضا لامعا. واذ رجلان يتكلمان معه وهما موسى وإيليا اللذان ظهرا بمجد وتكلما عن خروجه الذي كان عتيدا ان يكمله في اورشليم. واما بطرس والذين معه فكانوا قد تفقلوا من نوم، فلما استيقظوا رأوا مجده والرجلين الواقفين معه. وفيما هما يفارقانه قال بطرس ليسوع: يا معلم، جيد ان نكون ها هنا، فلنصنع ثلاث مظالم، لك واحدة ولموسى واحدة ولإيليا واحدة. وهو لا يعلم ما يقول. وفيما هو يقول ذلك كانت سحابة تظللتهم، فخافوا عندما دخلوا في السحابة. وصار صوت من السحابة قائلا: هذا هو ابن الحبيب، له اسمعوا. ولما كان الصوت وجد يسوع وحده، واما هم فسكتوا ولم يخبروا احد في تلك الايام بشيء مما ابصروا. والمجد لله دائما ابديا امين. ابتدينا نتكلم من اول اصحاح التاسع عن العلاقه الخاصه اللي ابتدى معلمنا لوقا يركز عليها ما بين السيد المسيح وما بين تلاميذه. وشفنا المره اللي فاتت إرسالية الاثناشر رسول والمعجزة اللي المسيح أتمها بواسطة الرسل لإشباع الجموع من الخمس خبزات والسمكتين. واتكلمنا عن الإرسالية ومضمونها اللي كان بيحوي مضمون ملكوت السماوات. واتنعنا بحاجة معزية وجميلة جدا ان صورة الملكوت تكتمل من خلال الشفاء اللي بيقدمه المسيح للنفس والروح وللجسد، ومن خلال الشبع اللي المسيح بيقدمه، الشبع اللي قائم او صورة الملكوت القائمة على سر الأفخارستية، ان في سر جسد الرب ودمه الشفاء والشبع. بعد المعجزة دي مباشرة لما المسيح اشبع الجموع من الخمس خبزات والسمكتين، كان السؤال اللي سأله السيد المسيح لتلاميذه على انفراد بعد كده يهيئ التلاميذ ان هم يقدروا يجاوبوا على السؤال ده، هو بعد ما شافوا المعجزة ان المسيح اشبع هذه الجموع وان المسيح المحدود عنده صار لا محدودا. عشان كده بنشوف المسيح في حديث مع تلاميذ خاص يسألهم سؤالين: ماذا تقول الجموع عني؟ والسؤال الثاني: وأنتم من تقولون إني أنا؟ فبيجاوب بطرس وبيقول له: أنت هو مسيح الله. لأن فعلا كانت معجزة إشباع الجموع هيئت الأذهان لمسيح الله الذي يستطيع أن يشبع هذه الجموع من لا شيء. لكن الجميل في معلمنا لوقا لما بيربط الاحداث دي بعضيها ببعض، اللي خلى بطرس ينطق بالاعتراف بلاهوت السيد المسيح بانه مسيح الله، مش بس انه كان لسه لامس ومتلامس مع معجزه اشباع الجموع، لكن في سر بيحطه لنا معلمنا لوقا. ايه اللي خلى بطرس ينطق بان فعلا المسيح هو مسيح الله؟ ده نلاقيه في الايه 18 في الكلمتين الاولانيين: وفيما هو يصلي. اللي فينا متابع انجيل لوقا من اوله، معلمنا لوقا عمال كل شويه يظهر المسيح بيعمل ايه، بيصلي. من اول مكان في نهر الاردن بيتعمد، لغاية ما اختار التلاميذ، لغاية معجزة اشباع الجموع، لغاية السؤال اللي بيسأله، لغاية التجلي، كل شوية يكتب لنا هذه العبارة: وفيما هو يصلي. الحقيقة ان المسيح كحسب عدته اللي بيظهرها لوقا انه كان كثير في فترات من الاستلاء يقف يناجي الاب ويتحدث مع الاب. بس المرة دي بالرغم انه كان بيصلي على انفراد لكن يقول كان التلاميذ معه. يعني الابن واقف يكلم الاب في حضور التلاميذ. اذا هذا العمل او هذه الصلاة لابد وان تكون مختصة بمين؟ بالتلاميذ. فمين اللي يقدر يفهم هو المسيح كان بيصلي بيقول ايه او بيطلب ايه او ايه الشيء اللي كان يخص التلاميذ اللي المسيح كان بيصلي من اجله او بيشفع من اجله؟ حد يقدر يقول؟ برافو عليكم. لو نربط معلمنا لوقا بالكلام في انجيل معلمنا مرقس ومتى، بطرس لما قال للمسيح انت هو المسيح ابن الله، المسيح رد عليه وقال له ايه؟ ان لحما ودما لم يعلن لك، لكن مين اللي اعلن لك؟ ابي الذي في السماوات. اذا المسيح لما كان بيصلي في هذه المرة كان بيصلي الى الاب وبيشفع في التلاميذ قدام الاب، ان الاب السماوي يعلن ليهم عن سر الايه؟ الابن. وفعلا الاب استجاب، والدليل على كده ان بطرس نطق بالاعتراف ان المسيح هو ابن الله الحي. اذا المسيح في حضور التلاميذ كان بيصلي الى الاب لكيما الاب السماوي يكشف عن بصائرهم ويعرفهم من هو الابن ومين هو هذا الشخص الواثق فيه وصدق. باكثر من كده المسيح كان بيشفع من اجل التلاميذ. احنا بنقول اصحاح 9 ده محوره كله عن ملكوت السماوات، ان الاب يكشف ليهم عن سر الملكوت، الملكوت اللي بيدفعوا اليه واللي بيخدموه واللي بيبشروا بيه لازم يفهموه، لازم الاب يعرفهم ايه معنى الملكوت. وده اللي المسيح هيحققه من خلال حاجتين، ان اولا يطلب شفاعة من الاب لكيما الاب يعلن عن شخصية الابن للتلاميذ، وتاني حاجة ان الاب يعرف ووصفه تلاميذه ايه معنى الملكوت. لان مجيء المسيح في ذهن اليهود ومجيء ملكوت السماوات في ذهن اليهود كان مرتبط بحاجات تانية، مرتبط بالمجد الارضي، بالنصرة والقوة الارضية، بان التابوت يرجع ليهم مرة تانية، ان الاوريم والتنميم اللي فقدوا من رئيس الكهنة على مر السنين المسيح يرجع لهم الاوريم والتنميم ومجد عبادة العهد القديم. ده كله اللي كان في ذهن اليهود. لكن فكرة ملكوت السماوات الجديدة كانت محتاجة لإعلان من السماء في ذهن هؤلاء التلاميذ. عشان كده لما نربط بإنجيل يوحنا إصحاح 17 المسيح في صلاته الشفاعية الأخيرة يقول عرفتهم وإيه؟ وسأعرفهم. انا عرفتهم الملكوت وهعرفهم اكثر عن هذا الملكوت الجديد. عشان كده لحم ودم لم يعلن لبطرس عن شخص المسيح، لكن صلاة المسيح الشفاعية قدام الاب السماوي خلت الاب السماوي هو اللي ينطق في بطرس بهذا الاعتراف الحقيقي. فسألهم قائلا من تقول الجموع اني انا؟ السؤال الاعظم الاولاني اللي المسيح سأله، ايه رأي الناس فيا؟ مين هو ابن الانسان؟ كانت الاجابة المفجعة والحزينة جدا ان الناس ما عرفتكش يا رب. ما عرفوش ان انت المسيح المنتظر، المسيح مسيح الله. لكن ناس قالوا عليك ان انت يوحنا المعمدان، واخرون ايليا، واخرون ان نبيا من القدماء. اصحاب اجابة السؤال الاولاني كانت اجابة مفجعة، ان العالم لم يعرفك. قالوا يوحنا لان موت يوحنا كان فجأة واحدث هزة عنيفة وقوية جدا وسط الشعب، لان الشعب كان ينظر الى يوحنا بنظرة خاصة، وفجأة لقوه ميت ومقطوع الرأس في وسطهم. فده هز الشعب هزة كبيرة جدا لما هيرودس قتل يوحنا. فقالوا انه قد يكون يوحنا المعمدان قام من الاموات. واخرون قالوا ايليا، على حسب نبوة ملاخي ان ايليا يأتي اولا ويرد كل شيء، وكان الشعب منتظر قدوم ايليا، او ان نبيا من القدماء قد قام، واحد زي ارميا اللي كان بيرثي الشعب ويبكي الشعب، قد يكون قام من بين الاموات ورجع بقوة مرة تانية. وزي ما احنا عارفين ان اليهود كانوا يؤمنوا بفكرة تناسخ الارواح، ان ممكن الروح يرجع ويعود في شخص اخر. لكن الربط ما بين هؤلاء وبين شخص المسيح يورينا حاجة مهمة جدا. اذا كان ده يوحنا، طب يوحنا رجع تاني ازاي؟ انه قام من بين الايه؟ الاموات. واذا كان نبي من القدماء، قالوا انه برضك يكون قد قام من بين الاموات. اذا الشعب كان مهيأ لفكرة انه عندما يأتي المسيح يرتبط زمنه بالقيامة من بين الايه؟ الاموات. شوفوا قد ايه القيامة من بين الاموات كانت متغلغلة حتى في ذهن التلاميذ وحتى في ذهن الشعب اليهودي، ان زمن المسيح سيرتبط بموضوع القيامة من بين الاموات. ده كان رأي الناس في شخص المسيح او الاجابة على السؤال الاولاني. فقال لهم: وانتم من تقولون اني انا؟ فاجاب بطرس وقال: مسيح الله. فانتهرهم واوصى الا يقولوا ذلك لاحد، قائلا انه ينبغي ان ابن الانسان يتألم كثيرا. تلاحظوا ملاحظة لطيفة، كان يلذ جدا للمسيح انه يسمي نفسه ابن الانسان. تقريبا المسيح ذكر هذا اللقب عن نفسه حوالي 80 مرة في الاناجيل. بس لاحظوا بيسمي نفسه ابن الانسان مش ابن انسان. في فرق بين الاثنين؟ في فرق بين الاثنين كبير قوي. في فرق بين ابن الانسان بالتعريف بالالف واللام، وبين انه يسمي نفسه ابن انسان. ابن انسان يعني مولود من انسان، من رجل، من جسد، رجل. لكن المسيح سمى نفسه ابن الانسان بشمولية البشرية كلها. ما جاش من اب بشري، لكن هو انتمى للبشرية كلها، صار على مستوى البشر لما اخذ جسد من العذراء مريم. صار منتميا للطبيعة البشرية، وصار ابنا لكل انسان ينتمي لهذه الطبيعة البشرية. لكن ما هواش ابن انسان، بل ابن الانسان. وكأن المسيح بيفتخر بانتمائه لطبيعتنا وبانتمائه لبشريتنا، لان هو جه مخصوص لكي ما يقدس ويخلص ويمجد هذه الطبيعة البشرية. دي فرحته الكبيرة، انه يحقق للبشرية للانسانية هذا المجد. عشان كده كان يلذ ليه كتير جدا انه يسمي نفسه ابن الانسان. السؤال الثاني العظيم اللي سأله المسيح: وانتم من تقولون اني انا؟ اذا كان الناس ما عرفونيش واختلفوا عليا، فالمهم انتم القريبين مني بتقولوا عني رأيكم فيا ايه، اختباركم عني ايه، من تقولون اني انا. يمكن الناس تختلف فأراها عن المسيح، ناس تقولوا انه كان مصلح اجتماعي، وناس قالت انه هو نبي، وناس تانية قالت لا ده هو اعظم شوية من نبي، وناس ثالثين قالوا لا ده هو فوق الطبيعة بشوية سوبرمان لان ليه قوات خارقة، وناس تانية قالت عنه انه مضل، وناس تانية قالت عنه انه مختل العقل، وناس ثالثة بتقول ان مفيش حاجة اسمها المسيح. اراء كتيرة بتختلف عن المسيح، كل واحد ممكن يألف كتاب عن شخصية المسيح ويكتب اللي هو عايزه، وكل واحد ممكن يطلع في الإذاعة والتلفزيون ويقول رأيه عن المسيح. مش مهم كلام الناس، لكن المهم انتوا بتقولوا ايه عن المسيح، موقفكم انتم ايه عن المسيح. السؤال ده ما كانش بس بيسأله المسيح لتلاميذه القريبين منه، لكن بيسألوا كل واحد منا قريب منه في بيته وفي كنيسته. الناس تقول زي ما هي عايزة عن المسيح، لكن انت بتقول ايه عن المسيح؟ هل تستطيع انك تقول ان هو مسيح الله؟ هل تقدر انك تصرخ وتقول معتومة ربي وإلهي؟ ام ان موقفك من المسيح ما زال غامضا؟ كلمة بتجيبك وكلمة بتوديك، كلمة تشككك وكلمة تثبتك. انت ايه رأيك في المسيح؟ ورأيك ده ما تقدرش تبنيه على اراء الاخرين، لكن رأيك ده تقدر تبنيه على حاجة واحدة بس، اختبارك الشخصي للمسيح وايمانك بيه. انت بتقول ايه عن المسيح؟ موقفك ايه من المسيح؟ ده اللي يهم المسيح جدا في هذا الموضوع. فصرخ بطرس وقال له انت مسيح الله. ويمكن معلمنا لوقا يحط هذا التعبير مسيح الله. عارفين كلمة مسيح معناها ايه؟ ممسوح. ممسوح يعني مقرر او مدفون بدهن المسحة او بزيت المسحة. لكن بطرس في اعترافه هنا كما كتب لوقا قال ان انت المسيح، ومش بس المسيح، ده انت مسيح الله. لان في ناس مسحت، لكن مسحت بايدي من الناس، بايدي البشر، زي الملوك وزي الكهنة اللي كانوا بيمسحوا في العهد القديم. لكن انت تختلف في مسحتك عن مسحتهم، ان انت مسيح الله، انت الممسوح من الله شخصيا، المكرس والمرسل من الله شخصيا وليس من بشر او من الناس. وعلى هذا الاعتراف يقول فقال لهم يسوع او فانطهرهم واوصى الا يقولوا ذلك لأحد. طب ليه يا رب ما يقولوش لحد؟ وهم دول مفروض تلاميذك اللي هيشهدوا ليك ان انت مسيح الله. طبعا فاهمين ليه المسيح قال لهم ما تقولوش لحد، لانهم لو عرفوا رب المجد لما طلبوه. لو كانوا عرفوا ان هو فعلا مسيح الله ما كانوش ايه طلبوه. لكن ظل هذا الامر مخفي لان ساعته لم تكن قد جاءت بعد. لكن في وقت من الاوقات هيقول للتلاميذ اعلنوا عن مسيح الله. ده موضوع بيني وبينكم لاعدادكم انتم شخصيا ولاختباركم انتم شخصيا انكم تبقوا عارفين هذا الكلام. يبقى لا الشعب كان يقدر يحتمل معرفة ان هذا هو مسيح الله، ولا الشيطان كان يقدر يحتمل معرفة هذا. عشان كده تبص تلاقوا كلمة فانتحرهم اللي كان بيستخدمهم لانتهار الايه الشياطين، عشان الشيطان برضك ما يعرفش شخص المسيح ولا التلاميذ نفسهم. بالرغم ان هم نطقوا بهذا الاعتراف كانوا قادرين يفهموا معنى كلمة مسيح الله، والدليل على كده انهم ما كانوش فاهمين ان هم في لحظة الصلب سابوه وما صدقوش القيامة في الاول. دول لو كانوا فاهمين معنى كلمة مسيح الله لكانوا سابوه لحظة الصليب، ولا كانوا شكوا لما المريمات جت قالت لهم ان المسيح قام. فحتى التلاميذ ما كانوش قادرين يدركوا هذا الاعتراف بالرغم من انهم نطقوه، لان الروح القدس لم يكن قد حل بعد في الكنيسة. الروح القدس اللي بيقول عنه لا يستطيع احد ان يقول ان المسيح رب الا بالروح القدس، فعشان كده اوصاهم ان هم ما يقولوش لحد. ولاول مرة يتكلم المسيح بمنتهى العلانية. المسيح لسه عامل معجزة عظيمة افتتت الجموع، وشفنا ان الجموع بعد المعجزة دي في انجيل معلمنا يوحنا حبوا يختصوا المسيح ويجعلوه ملك. فبعد مد المعجزة العظيمة دي اشباع الجموع من الخمس خبزات والسمكتين، نبص نلاقي المسيح لاول مرة يعلن هذا الاعلان قدام التلاميذ. ده في قمة المجد وقمة الاعجاب دي، يوم المسيح يعلن ويقول ايه؟ قائلا انه ينبغي ان ابن الانسان يتألم كثيرا. لاول مرة المسيح يعلن عن الامه. النبوة الاولى عن الامه المسيح بيعلنها وهو في اوج مجده بعد معجزة اشباع الجموع وبعد اعتراف بطرس ان هو مسيح الله. ده مش بس يتألم كثيرا ويرفض من الشيوخ ورؤساء الكهنة والكتبة، ومش بس يرفض ويقتل ويقوم في اليوم الايه الثالث. لأول مرة المسيح يثبت ويعلن وينبئ عن آلامه وموته وقيامته، والثلاث حاجات دول مربوطين ببعض. المسيح ما كانش يبص للصليب الا من خلال القيامة، تملي يربط الصليب بالايه بالقيامة، وما كانش يبص للقيامة الا من خلال الصليب. المسيح زي ما قلنا من اول الصح 9 عمال يتكلم عن ملكوت السماوات وبيعلن شيء فشيء عن هذا الملكوت. فاعلن عن الملكوت ده ان هو شفاء، اعلن عن الملكوت ده ان هو شبع، وبعدين ابتدى يعلن عن الملكوت ده هو ان هو طريقه طريق الايه الالم. لان التلاميذ يظنوا عند فكرهم ان الملكوت ده ملكوت سيادة وسلطان، وده اللي كان في ذهنهم، عشان بعد شوية هنشوف واحد يقول له خلينا واحد عن يمينك والثاني عن شمالك في ملكوتك نقعد ونملك ويبقى لنا سلطان زيك. فابتدى يكشف لهم ان الملكوت هو طريق الالم. ابن الانسان يتألم، ومش يتألم وبس، لكن كمان يتألم كثيرا ويرفض. الطريق للملكوت فيه رفض من الناس، ناس كتيرة هتقاومه، ناس كتيرة هترفضه، ناس كتيرة مش هتختاره، ومش بس رفض لكن الى حد الموت. لكن من خلال الالم والرفض والموت هناك مجد القيامة، وفي اليوم الثالث يقوم. فهنا المسيح بيعطيهم فكرة عن ماذا يعني ان يكون المسيح هو المسيا. ايه معنى اعترافك يا بطرس اننا هو مسيح الله؟ المسيا المنتظر مش زي ما انتم فاكرين هيملك من مشارق الارض الى مغاربها ملك ارضي، وانه هيخلي شعبه اعظم الشعوب على وجه الارض، ولكن يكشف ليهم على ان المسيح ده شخصية متألمة كثيرا جدا ومرفوضة من كثيرين. ولأن يخوروا ويحزنوا ويفتكروا ان الملكوت ده عبارة عن عذاب وألم فقط، اخبرهم بقيامته المرتبطة بايه؟ بآلامه وبالصليب. عشان كده المسيح اخبرهم عن طبيعة المسيح، ان المسيح لابد ان يتألم كثيرا ويرفض ويقتل وفي اليوم الثالث يقوم. وقال للجميع، صح 9 عدد 23، ان اراد احد ان يأتي ورائي فلينكر نفسه ويحمل صليبه كل يوم ويتبعني. بعد ما أعلنهم عن طبيعة المسيح المتألم، خدوا بالكم برضك، ده بيكلم التلاميذ، واذا كنتم انتوا انا عمال اكلمكم عن الملكوت وفكرة الملكوت دي عجبتكم وعايزين تتبعوني وتمشوا ورايا في الطريق للملكوت، فكل واحد عايز يتبع المسيح لازم يحصل له ايه؟ يتألم مع المسيح، لازم يشيل صليبه مع المسيح، لازم يرفض مع المسيح، لازم يجوز اختبار الموت مع المسيح، ثم بعد ذلك يجوز اختبار القيامة. ان كل مسيحي يريد ان يتبع المسيح عليه ايضا ان يحمل صليبه كل يوم ويتبع مسيحه. وهنا يبان استعداد الانسان لبذل ذاته. شوفوا 3 شروط المسيح حطهم. من اراد ان يأتي ورائي، اولا لازم يجي ورا المسيح، ما ينفعش حد يسبقه، لازم نسير في اثر خطواته. عشان كده بولس الرسول يقول ان احنا بنتبع رئيس الايمان ومكمله يسوع، احنا نمشي وراه نتبع خطواته. طب ايه الخطوات اللي نتبعها؟ 3 حاجات: ينكر نفسه، يحمل صليبه، يتبعني. ويمكن معلمنا لوقا لو عملنا مقارنه ما بين متى ومرقس ولوقا، لوقا بيزود عن متى ومرقس كلمه كل يوم. متى ومرقس قالوا ان اراد احد ان ياتي ورائي فلينكر نفسه ويحمل صليبه ويتبعني. لوقا بينفرد انه يزود هذه العبارة كل يوم. اذا موضوع انكار النفس وحمل الصليب والتبعية دي حياة يومية الانسان بيعيشها كل يوم مع المسيح. ما ينفعش يقول انا عملت كده مرة زمان. اصل ساعات الواحد يتحمس فتطق في مخه يقول لك انا حد على المسيح، ويقوم عامل عمل من الاعمال العظيمة وينكر نفسه مرة، لكن بعد كده يرجع يؤكد ذاته كل ايه؟ يوم. هتنفعش. ممكن في شجاعة او في موقف انفعالي يحمل صليبه مرة، لكن مرات كثيرة ينكر هذا الصليب ويتهرب منه. ممكن برضك في لحظة من اللحظات يتبع المسيح، وحنشوف مثال في هذا الإصحاح، واحد قال له اتبعك اينما تمضي، ويمكن مشي ورا المسيح 3-4 كيلو. لكن الشرط اللي بيحطه المسيح في انجيل معلمنا لوقا موضوع ايه؟ كل يوم. ان دي تبقى الحياة اليومية للمسيحي، مش مجرد مواقف انفعالية. احنا بنعيش مع المسيح مجرد مواقف انفعالية. واحد قرفان من نفسه، قرفان من الناس، ومش لاقي حد يبسطه ويفرحه، او ممكن يبص لربنا ويقول اديني بنكر ذاتي وبحمل الصليب وبتبع المسيح. لكن لما الاحوال تتحسن وتتبدل والناس تلفه وتحبه والناس تشجعه ويوي خلاص نسي المسيح ونسي تبعية المسيح. احنا بنعيش الحياة الانفعالية، لكن شرط المسيح هو ان الانسان يحيا كل يوم. تقولي طب نجيب قدرة منين على ان احنا كل يوم نعيش موضوع بذل الذات او انكار الذات وموضوع حمل الصليب وموضوع التبعية؟ استعداد الانسان لبذل ذاته كل يوم يؤكد خلاص هذا الذات، خلاص هذه الذات. مطلوب من الانسان استعداد لبذل النفس، والنفس دي اغلى حاجة عند الانسان، وعشان كده الانسان بيحاول يثبت ذاته. تعرفين اي خطية في مضمونها ايه؟ ايه معنى الخطية؟ ايه معنى الخطية؟ كويس، انفصال عن ربنا. طب والانفصال عن ربنا ده بيجي نتيجة ايه؟ اثبات الذات. اي خطية بعملها هي اثبات للذات. خطية الشهوة ده عشان الذات عايزة تتلذذ. خطية الانتقام لان الذات عايزة تنتقم لكرامتها. خطية الادانة لان الذات عايزة تبان احسن من غيرها. اي خطية بعملها هي اثبات للذات. عشان كده كان اول شرط للخلاص هو انكار الذات، رد الخطية. تقول لي يعني هو ربنا عايزني كده ابقى بلا قيمة بلا ذات، كل حاجة انكر ذاتي انكر ذاتي، طب انا ابقى ايه؟ اقول لك لا، بذل الذات هي مش معناه لا قيمة او بلا معنى. ده بالعكس هنشوف المسيح هنا بيؤكد ان اللي بيبذل ذاته بينكر ذاته بيعمل فيها ايه؟ بيخلصها. يخلصها يعني ايه؟ يعني يحققها على اعلى واجمل واحسن درجة. بينما اللي يحاول يثبت ذاته ويطلب كل حاجة من اجل ذاته في واقع الامر هيلاقي ذاته دي حصل لها ايه؟ هلكت، ضاعت، خسرها. هي نظرية عكسية. الانسان اللي بينكر ذاته يعني بيرفض الخطية اللي عايزة تثبت الذات يحقق الذات في ابهى وانقى واجمل واروع صورة. بينما الانسان اللي بيؤكد ذاته كل يوم بالخطية، الانسان ده هيجي يدور على نفسه اللي عايز يأكدها ويثبتها في الاخر مش هيلاقيها، هيلاقيها ضاعت، تلكت، خسرت. وده اللي المسيح بيكمله في الحديث والباراجراف كله. فان من اراد ان يخلص نفسه يهلكها، ومن يهلك نفسه من اجلي فهذا يخلصها. ماذا ينتفع الانسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه؟ ده اللي بيأكده المسيح، ان المسيح مش عايز يرغي ذواتنا او يخلينا بلا شخصية او بلا كينونة. بالعكس، المسيح عايزنا نحقق ذواتنا في ابهى وانقى صورة واعظم صورة واروع صورة، وده مش هيكون الا من خلاله، لان هو وحده الثابت وكل شيء خلافه متغير. في غرض انك تحقق ذاتك في ابهى وامجد واجمل صورة مش هتقدر تحققها الا من خلال المسيح. عشان كده نشوف الذات اللي انكرت وبذلت هنا على الارض من القديسين، تلك الذات هي التي تحيا الى الابد في مجد ابدي وفي حياة ابدية. بينما الناس اللي فضلت طول ايام حياتها على الارض تعافر من اجل انها تأكد ذاتها، عايزة اللذة عشان تمتع ذاتها، وعايزة الانتقام والقوة والجبروت علشان تفرض سلطان ذاتها، وعايزة الجمال علشان تحلي ذاتها، وعايز الامكانيات وتخش في صراع مع الاخرين من اجل اثبات الذات، تلك النفس هي التي تضمحل وتيجي في النهاية تدور عليها تلاقيها انها في الفناء وفي العدم وليس لها اي وجود. عشان كده المسيح بيقول اللي عايز يخلص نفسه، او اللي فاكر اللي عايز يخلص نفسه يهلكها، يهلكها من اجل المسيح ومن اجل الانجيل. مش يهلكها بمعنى ان هو يروح يولع فيها، لكن بمعنى انكار الذات. انكار الذات يعني اعتمادي كلية، مش هيبقى على نفسي، لكن اعتمادي كلية هيبقى على مين؟ على المسيح. ده معنى انكار الذات. ويحمل الصليب صليبه، لان كل واحد في صليب ربنا اعده ليه خصيصا. المسيح بيقول يحمل صليبه، صليبه هو شخصيا. المسيح ما طلبناش بان احنا نحمل صليب المسيح، لان صليب المسيح ما نقدرش نشيله. المسيح بيطالب كل واحد فينا ليه صليب مخصوص، احمل صليبك اللي اعد ليك، استعدادك للتضحية واستعدادك للألم. ثم تبعية المسيح، لاني ما اقدرش اطيل حتى صليبي وحدي، ده انا لازم اشيله مع مسيحي. ده هو اللي بيشيله عني، لكن انا اللي بسند معاه. وهنا معنى التبعية، ان انا بشيل مع المسيح. اما اللي يتهرب من انكار الذات ومن حمل الصليب ومن التبعية وهو متوهم انه بكده هو بيخلص نفسه، الانسان اللي بيهرب من الجهاد الروحي والانسان اللي بيهرب من الالم والضيقة الروحية، والانسان اللي فاكر انه لما يمتع نفسه هو بكده هيتبسط، ولما يعمل الخطية هو بكده هيفرح، الانسان ده متوهم بانه ممكن يخلص نفسه ويبسط نفسه ويلذذ نفسه، لانه بكده هيكون بيحضر النفس الى الدينونة والهلاك، لان ذاته لن تستطيع ان تخلصه. الانسان اللي بيفضل الحياة الحاضرة، اكل واشرب واتمتع واتلذذ وبص وامشي ودوق، يفضلها عن الحياة الابدية، بينزع عنه مفهوم الحياة الابدية ما يقدرش يتمتع بيها. وبعدين في الاخر يقول له ماذا ينتفع الانسان لو ربح العالم كله، لو خدت كل حاجة موجودة في العالم. والعالم اللي هنا هو العالم اللي وضع فين؟ في الشرير، عالم الخطية. لو خدت كل حاجة، لو متعت نفسك بالجنس والمادة والمال والشهوة والشهرة والقوة والمعرفة وكل شيء خدته وحصلت عليه، وفي الاخر ما لقيتش نفسك، ماذا ينتفع الانسان لو ربح العالم كله واهلك نفسه او خسرها؟ يبقى استفاد ايه؟ تقولي يعني هو ربنا حاطط الالم ده مجرد كرت لدخول السماء والحياة الابدية؟ هل لابد من الالم؟ حقيقة ان الالم مش في حد ذاته هدف، ولا الالم ضريبة الانسان بيدفعها علشان يدخل السماء. الالم ده مش ثمن دخولي للسماء، لكن الالم ده عنوان يدل على اني عندي ايمان صادق بمن اتألم معه ومن اجله. خدوا بالكم العبارة دي، الالم ده مش ثمن دخولي للسماء، لكن الالم ده عنوان يدل على الايمان اللي موجود في قلبي بمن اتألم معه ومن اجله. الالم ده دليل على الايمان اللي موجود جوه قلبي ان انا عندي ايمان وثقة بالمسيح اللي علشانه انا بتألم ومن اجله انا بتألم. ما هوش ثمن، لان الثمن ملهاش ثمن، ثمن ملهاش ثمن تقدر تدفعه ابدا، لكن ليها شرط. الشرط ده لازم يكون متوفر فيك، ان يكون عندك الايمان الثقة في اللي انت عايز تدعه، وفي اللي انت بتنكر ذاتك من اجله، وفي اللي انت بتحمل صليبك كل يوم علشانه. اذا الالم هو عنوان ودليل على ان الانسان مصدق في المسيح. اذا كان المسيح طريقه هو الالم، فانا بختار نفس الطريق اللي المسيح مشي فيه لثقتي في المسيح، وبدع المسيح. وخدوا بالكوا ان امر المسيح ان من اراد ان يأتي ورائي فلينكر نفسه ويحمل صليبه ويدعني، دي مش صيغة ترجي او صيغة طلب، لكن دي صيغة امر، مش صيغة نصيحة المسيح بينصح لنا، لكن دي صيغة امر مفهوش فصار. وصية المسيح امر لا مفر للانسان منه، لابد للانسان ان يخضع لهذا الامر. صحيح الانسان عنده حرية اختيار، ممكن يرفض انه يخضع، لكن اذا رفض هو المتحمل النتيجة. لكن عشان يوصل للمسيح وعد دي لابد من تنفيذ الامر. بس خدوا بالكم برضك ان الله لا يعطي امرا جراثا، يعني ربنا ما بيرميش اوامر كده اعتباطا، بل ان كان الله يأمر امر فالامر ده حتما قابل للتنفيذ، لان ربنا مش ممكن يؤمر امر غير قابل للتنفيذ. لو الاعظم من كده ان ربنا لما بيؤمر امر قابل للتنفيذ لازم بيدي معاه امكانية هذا التنفيذ وقوة لهذا التنفيذ، عشان كده بالتالي يحمل سر قوته معاه. فالله اللي امر امر هو اللي بيقدر يدينا ان احنا ننفذه، ويدينا تلك القوة القادرة على التنفيذ. اوعوا تقولوا ان امر المسيح مستحيل او صعب حتى لمجرد شكله من بره كده. ساعات الواحد ياخد وصية المسيح يقول لا دي شكلها من بره كده ايه صعب، محدش يقدر يعمل كده، محدش يقدر يعمل كده من نفسه، لكن كل واحد يقدر يعمل كده بالمسيح اللي اعطى هذا الامر. عشان كده انكار الذات ما تقولش ده صعب ان الانسان يعيشه، لا سهل بالمسيح. لما بتحد بالمسيح بستطيع ان انا اعيش موضوع انكار الذات. حمل الصليب ما تقولش الصليب تقيل عليا، لانك مش انت لوحدك بتشيله، ده هو اللي بيشيل كل الحمل وانت يدوبك بتسند معاه. امر التبعية ما تقولش تبعية المسيح دي تكلفتها غالية، لان المسيح هو اللي بيمسك ايدك وبيقودك وبيسهل الطريق قدامك. فانكار الذات هو الاعتماد الكلي على الله الذي يعطي قوة. لكن خدوا بالكم من هذه الكلمة، ان الذات هي اكبر شيء يفسد طريق الملكوت في حياتنا. والذات بتتمثل في ثلاث حاجات: الشهوات، الغرور، الجبن. ذاتي بتعطلني عن طريق الملكوت نتيجة الشهوات. الذات عايزة وعايزة 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 وعايزة، والرغبات دي والشهوات ده هي اللي ملهاش حد، تعطل عن طريق الملكوت، لان النفس تميل الى الخطية. غرور الذات، كبرياء الذات، مش بس اللذة هي اللي بتضيع الانسان، لكن احساسه، ازاي ده يكلمني كده، ازاي ده يهني، ازاي ده ياخد اللي ليا، لابد من الانتقام، لابد من الاهانة، لابد ان انا اظهر احسن منه. غرور الذات بيفسد الطريق ناحية الملكوت. جبن الذات، الذات جبانة خوافة ضعيفة. طريق للملكوت عايز قوة، عايز شجاعة، عايز جراءة. والذات باستمرار جبانة ضعيفة. ده بولس بيقول من اجلك نخاطر ومن اجلك نمات كل ايام الحياة. الذات جبانة مش عايزة تخاطر، عشان كده تظل الذات عقبة في طريق الملكوت. لكن علشان الانسان ينتصر على الذات لابد من المسيح اللي امر بهذه الوصية. فاللي بيضحي بامر الحياة الحاضرة او الحياة الارضية من اجل المسيح حبا وكرامة للمسيح هو الانسان اللي يقدر يحتفظ بالحياة الابدية. لكن اللي بيفضل الحياة الحاضرة الارضية عن الحياة الابدية بيفقد الحياة الابدية. اللي عايز يحتفظ بصحته، واللي عايز يحتفظ بماله، واللي عايز يحتفظ بقوته، واللي عايز يحتفظ بلذته عشان ما يخسرش شيء من حياته الارضية، ده بيحكم عليها بالدينونة والهلاك الابدي. لكن الناس القديسين اختبروا هذه الحقيقة المدهشة والرائعة لما انكروا ذاتهم وحملوا الصليب كل يوم وتبعوا المسيح. ايه الحقيقة المدهشة دي؟ ان الانسان اللي عاش بالتقوى مع الله وبذل من فكره، من ماله، من مشاعره، من حياته من اجل كلمة الله ومن اجل انه يعيش بكلمة ربنا، زي ما قال له داود احييني ككلمتك، قدر يوصل لنتيجة جبارة ورائعة، انه تمتع بحياته هنا على الارض، وانه وصل لأقصى مجد فوق فين؟ في السماء. ده كان الاختبار العجيب، ان اللي عاش مع ربنا هنا على الارض ما خسرش حياته على الارض ولا خسر حياته في السماء. بينما اللي عاش من اجل حياته على الارض وجد نفسه انه في النهاية خسر حياته على الارض، لان حياته على الارض بتنتهي، وخسر كمان حياته فين؟ في السماء. صحيح ناس قليلين اللي حققوا هذه المعادلة وعاشوا مع ربنا على الارض، لكن الناس دول ليهم عظمة وليهم مجد ما زال دائم في السماء فوق. هنا المسيح بيخيرنا ما بين الربح والخسارة. ماذا ينتفع الانسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه؟ ايه الهدف اللي انت بتحطه لحياتك، نفسك ام المسيح؟ انت عايش ليه؟ عايش لنفسك ولا عايش للمسيح؟ اذا كنت عايش لنفسك فقد خسرت المسيح وايضا خسرت نفسك. اما اذا كنت عايش للمسيح فقد كسبت المسيح وكسبت ايضا نفسك. دي المعادلة اللي ما بيعرفهاش العالم، لكن بيخبرها لنا السيد المسيح. عشان كده حذاري من الاشفاق الكاذب على الذات، لان ساعات الانسان يحب يطبطب على نفسه، وكتير جدا بنتساهل مع الخطية بدعوى الاشفاق على الذات. يعني ما تقفلهاش، ما تعقدهاش، خليك شوية يعني اشفق على نفسك. وفجأة شوية بشوية الانسان يفضل يشفق على ذاته لحد ما يلاقي نفسه ضاعت وخسر الحياة الابدية. لان من استحى بي وبكلامي فبهذا يستحي ابن الانسان. اللي اتكسف مني، اللي مش عايز يعلن لي، اللي مش عايز يرفعني في هذه الحياة الحاضرة، اللي مش عايز يقول انه يتبع المسيح، وفي اوقات كتيرة احنا بنستحي من اعلاننا ان احنا تبع المسيح عشان الناس ممكن ما يقولوش علينا ان احنا يعني متخلفين او ان احنا مش موضة جديدة احنا موضة قديمة او ان احنا نجاري المجتمع اللي احنا فيه وعشان ما نظهرش يعني ان احنا مش مودرن قد نخبئ المسيح في حياتنا ونستحي منه. لكن اللي بيرفع مسيحه ويعليه فبهذا يستحي ابن الانسان متى جاء بمجده ومجد الاب والملائكة القديسين. اللي يكسف مني وما يعلن ليش ما اقدرش اعلنه. اللي ما يعترفش بيا ما اقدرش اعترف بيه. حقا اقول لكم ان من القيام ها هنا قوما لا يذوقون الموت حتى يروا ملكوت الله. ولئلا يظن الانسان ان طريق الملكوت كله الم وكله حزن وكله تعب وكله شقاء المسيح قال الآية الأخيرة دهية. حب يأكد للتلاميذ قوم منها هنا منكم انتم اللي واقفين قدامي قوم مش ممكن يذوق الموت الا لما يعينه الملكوت ومجد الملكوت عشان يوريهم لمحة عن مجد الملكوت وعشان يعلن لهم مدى كرامة هذا الملكوت وحلاوة هذا الملكوت. لان الناس تظن ان الملكوت ده عبارة عن الم بس وضيق وحرمان واماتة ذات وحمل صليب. حب يوريهم عظمة هذا الملكوت وان الام هذا الزمان الحاضر لا تقاس بالمجد العتيد ان يعلن. فقال لهم حوريكم هذا الملكوت. عشان كده بعد الآية دي على طول يربط الآية دي بالحادثة اللي وراها حادثة التجلي. بعدها بثمان أيام ياخد بطرس ويعقوب ويوحنا ويوريهم مجد الملكوت ومجد الناس اللي عايشين معاه في الملكوت. اداهم نموذج واضح وإن هذا الملكوت يتشاف من هنا على الأرض. عشان كده الكنيسة بتقول واحنا بننتظر قيامة الاموات وحياة الدهر الاتي احنا شايفينها بننظرها من الان. عندنا عربون هذا المجد. فداهم المسيح عربون هذا المجد. فيبقى معنى الاية قوم من القيام ها هنا لا يذوقون الموت حتى يروا ملكوت الله معناها الحادثة اللي هتحصل بعد كده ان يوري بطرس ويوحنا ويعقوب حادثة التجلي واستعلان هذا الملكوت. ده الاجمل من كده ان الاعظم من كده ايضا ان نفس التلاميذ كلهم مش هيموتوا الا لما هيشاهدوا انتشار الملكوت على الارض. وده حصل امتى؟ في يوم الخمسين لما الروح القدس حل على الكنيسة وابتدأ الملكوت ينتشر على كل الارض. ده في فعلا الناس عينت الملكوت من قبل ما تموت. فاكرين سمعان الشيخ قال له اطلق عبدك بسلام لان عيني قد ابصرت خلاصك. واحد عين المجد والملكوت من قبل ما يموت. وبقى ده الطريق انك ما تخافوش وانتوا في الطريق ناحية الملكوت. وان كان الالم والموت فيه شرط لكن هتشوفوا الحياة قبل ما تجوز الموت. هتشوفوا المجد قبل ما تعدوا على الموت. فبعد التلميحات عن ملكوت الله اصبح اشتياق التلاميذ شديد جدا ان هم يشوفوا هذا الملكوت ويعرفوا ايه هو هذا الملكوت. وده المسيح اللي بيحققه في هذه المعجزة معجزة التجلي على الجبل. يبقى شفنا في الباراجراف الاول اللي اتكلمنا عنه اعتراف بطرس، اخبرنا عن ما هو المسيح. المسيح هو مسيح الله الحي. بعدين المسيح كمل هذا الاعتراف باعلانه عن المسيح المتألم، ان ابن الانسان ينبغي يعني ضرورة حتمية ان يتألم كثيرا. وبعدين بعد ما اعلن عن المسيح المتألم اتكلم عن شروط تبعية المسيح، ان كل من يتبع المسيح لابد ان يتألم مع المسيح. فتلاميذ المسيح المتألمين لابد ان يتألموا معهم. وبعدين في الباراجراف الجاي في حدثة التجلي يعلن ان هؤلاء لهم المجد من خلال حدثة التجلي. وارجوكم هديكم سؤال تفكروا فيه للاسبوع الجاي. موسى وإيليا اللي ظهروا مع المسيح على جبل التجلي جم منين؟ وازاي ظهروا بمجد؟ ده مفروض ان موسى مات ويبقى موسى فين؟ في الجحيم. كيف يظهر موسى وهو في الجحيم في صورة مجد؟ ومنين عرف التلاميذ ان اللي ظهروا دول موسى وإيليا؟ سؤالين تفكروا فيهم للاسبوع الجاي. من عدد 28 لوقا 9 عدد 28. وبعد هذا الكلام بنحو 8 أيام أخذ بطرس ويوحنا ويعقوب وصعد إلى جبل ليصلي. وفيما هو يصلي صارت هيئة وجهه متغيرة ولباسه مبيضا لامعا، وإذ رجلان يتكلمان معه وهما موسى وإيليا اللذان ظهرا بمجد وتكلم عن خروجه الذي كان عقيدا ان يكمله في اورشليم. واما بطرس واللذان معه فكان قد تفقلوا بالنوم، فلما استيقظوا رأوا مجده والرجلين الواقفين معه. وفيما هما يفارقان قال بطرس ليسوع: يا معلم، جيد ان نكون ها هنا، فلنصنع 3 نضال، لك واحدة ولموسى واحدة ولإيليا واحدة. وهو لا يعلم ما يقول. وفيما هو يقول ذلك كانت سحابة تظللتهم، فخافوا عندما دخلوا في السحابة. وصار صوت من السحابة قائلا: هذا هو ابن الحبيب، له اسمعوا. ولما كان الصوت وجد يسوع وحده، واما هم فسكتوا ولم يخبروا احد في تلك الايام بشيء مما ابصروه. وفي اليوم التالي اذ نزلوا من الجبل استقبله جمع كثير، واذ رجل من المجمع صرخ قائلا: يا معلم، اطلب اليك انظر الى ابني، فانه وحيد لي، وها روح ياخذه فيصرخ بغتة فيصرعه مذبدا وبالجهد يفارقه مرددا اياه، وطلبت من تلاميذك ان يخرجوه فلم يقدروا. فاجاب يسوع وقال: ايها الجيل غير المؤمن والملتوي، الى متى اكون معكم واحتملكم؟ قدم ابنك الى هنا. وبينما هو ات مرقه الشيطان وصرعه، فانطهر يسوع الروح النجس وشفى الصبي وسلمه الى ابيه. فبهت الجموع الجميع من عظمة الله. واذ كان الجميع يتعجبون من كل ما فعل يسوع، قال لتلاميذه: ضعوا انتم هذا الكلام في اذانكم، ان ابن الانسان سوف يسلم الى ايدي الناس. واما هم فلم يفهموا هذا القول وكان مخفى عنهم لكي لا يفهموه، وخافوا ان يسألوه عن هذا القول. والمجد لله دائما ابديا امين. يقول: وبعد هذا الكلام في عدد 28، الكلام اللي فات قبل كده من سؤال المسيح للتلاميذ: ماذا يقول الجموع عني وانتم بتقولوا ايه عني؟ وبعدين لما اعترف بطرس وقال له انت المسيح ابن الله، وبعدين كلام المسيح عن الامه ان ابن الانسان يسلم ويقتل وفي اليوم الثالث يقوم، وبعدين المسيح اتكلم عن شروط التبعية ليه، ان اراد احد ان يأتي ورائي ينكر نفسه ويحمل صليبه كل يوم ويتبعني. من اراد انه يكسب نفسه بيخسرها، واللي اضاع نفسه من اجلي يكسبها. بعد الكلام اللي شفناه المرة اللي فاتت، بعد هذا الكلام بنحو 8 ايام بيقول معلمنا لوقا انه اخذ 3 من تلاميذه وصعد بيهم الى جبل عالي اللي هم بطرس ويوحنا ويعقوب، وابتدت هيئته تتغير ويتجلى المسيح قدامهم. والحقيقة ان التجلي ده كان رد على الآية الأخيرة اللي قالها المسيح في عدد 27، حقا اقول لكم ان من القيام ها هنا قوما لا يذوقون الموت حتى يروا ملكوت الله. اذا التجلي ده كان اعلان مجد الملكوت بالنسبة للتلاميذ، ومجد الملكوت ده مرتبط بحديث المسيح عن نفسه لما بيسأل ويقول انتوا بتقولوا عني ايه، وعن شروط التبعية وشروط الألم لسر هذا الملكوت. فالحقيقة معلمنا لوقا ربط موضوع التجلي بسؤال المسيح مباشرة عن ماذا يقول الناس عنه، علشان يوري التلاميذ ويرد عليهم بإجابة هذا السؤال، يعلمهم بحقيقة نفسه ويوريهم مجده من واقع سماوي يشهد له الناموس اللي بيمثله موسى، ويشهد له الأنبياء اللي بيمثلهم إيليا، وأكثر من كده يشهد عن حقيقة المسيح ان هو ابن الله الوحيد. الاب نفسه منين؟ من السماء. فمعلمنا لوقا ربط حصة التجلي باعلان عن شخصية المسيح، ان مش بس بطرس بيقول له انت مسيح الله بالرغم من اختلاف اراء الناس عنه، لكن المسيح بيقدم شهادة معتمدة من الناموس اللي بيمثله موسى والانبياء اللي بيمثلهم ايليا، وفوق الكل الشهادة دي مختومة بصوت الايه؟ الاب. هذا هو ابني حبيبي له اسمعه. وهنا المسيح لما بيربط المجد بالالم، لانه كان لسه قايل لهم ان ابن الانسان هيتألم ويقتل ويصلب، عايز يأكد للتلاميذ على حقيقة مهمة جدا، ان اللي اليهود هيرفعوه على خشبة ويصلبوه ويموتوه ده هو اعظم من موسى رئيس الانبياء، واعظم من ايليا، واعظم من الكل. عشان لما تيجي لحظة الصليب ويبان الضعف ويبان الالم محدش يشك. ده كان هدف المسيح من اعلان التجلي. في حصة التجلي بنشوف حاجة لطيفة جدا، لقاء العهدين مع بعض. لقاء العهد القديم بيمثله موسى وإيليا بيتقابل مع العهد الجديد اللي بيمثله المسيح والتلاميذ الثلاثة. كيف يتقابل العهدين في نقطة المجد؟ لانه شافوا موسى وإيليا في مجد، وشافوا المسيح ايضا في مجد. علشان كده ملكوت السماوات هو قمة العهدين، هو قمة العهدين. لما بنشوف في سفر الرؤيا ان عدد المخدونين او عدد البتوليين اللي هيتمتعوا بملكوت السماوات كان كام؟ 144,000. وال144,000 دول نتيجة ايه او حصل ضرب ايه؟ 12 في 12 في 1000. واحنا عارفين ان 1000 ده رقم سماوي. طب ايه ال12 في ال12؟ ال12 دول يمثلوا العهد القديم باصباطه. عشان كده يقول لما تقرأ سفر الرؤيا: والمختونين من سبط يهوذا 12,000، والمختومين من سبط يساكر 12,000، والمختونين من سبط زبولون، ويقعد ايه يعدهم. وال12 بتوع العهد الجديد اللي بيمثلهم الرسل الاطهار. فهنا العهدين بيتلاقوا مع بعض في قمة المجد. لكن معلمنا لوقا بيقول: وبعد هذا الكلام بنحو 8 ايام. والناس اللي بتحب تعمل مقارنات بين الاناجيل الاربعة نشوف ان هذا الرقم بيختلف في انجيل معلمنا متى وفي انجيل معلمنا مرقس. متى ومرقس يقولوا بعد 6 ايام، لكن لوقا يقول بعد 8 ايام. حتى التجلي اللي هي في انجيل معلمنا متى في الاصحاح 17، ومعلمنا مرقس بيأكد ان بعد 6 ايام من قول المسيح ان قوم من القيامة هنا لا يذوقون الموت حتى يروا ملكوت الله. حدثت التجلي. الناس السطحيين يقولوا: طب ده شوفوا الاناجيل فيها اختلاف، مرقس بيقول 6 ايام ولوقا بيقول 8 ايام، ايه الصحة بالظبط؟ الحكاية ما فيهاش اختلاف خالص، لان لو دققنا في كلام معلمنا لوقا بيحط كلمة صغيرة خالص دقيقة بنح. كلمة نح، كلمة نحو معناها تقريبا. وليه قالها معلمنا لوقا؟ لان معلمنا لوقا حسب اليوم اللي المسيح اتكلم فيه الحديث من يقول الناس اني انا، وحسب اليوم اللي هم صعدوا فيه على الجبل، يبقى 6 ويومين